إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه كما يحب ربنا ويرضى. نحمده سبحانه على ما أنعم علينا من نعم كثيرة لا تعد ولا تحصى، ونخصه سبحانه وتعالى بالحمد والثناء عليه بما هو أهله على ما خصنا من نعمة الإيمان والإسلام والتوفيق لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك عظيم ما أنعم الله عز وجل به علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. كما نحمده سبحانه الذي يسر لنا هذه المجالس الطيبة المباركة نتذاكر ما ينفعنا من العلم النافع، ما يعيننا على العمل الصالح، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه الخير لنا في ديننا ودنيانا. وكما سمعتم، هذه دورة مكثفة في يومين معدودين، المقصود منها هو تفقه الحاج، من وفقه الله وسييسر الله عز وجل له حج بيت الله الحرام لهذا العام، أن يتفقه في دين الله عز وجل لمعرفة أحكام الحج، فيتعلم من هذه الأحكام ما يؤدي به هذه الفريضة العظيمة على الوجه الذي يحصل له به خيرها في الدنيا وكذلك في الآخرة. وليس يشك أحد أن من بذل الجهد الكثير والمال الوفير في أداء هذه الفريضة العظيمة ليس يبخل على نفسه إن شاء الله، وقد علم ما علم من دين الله، وعلم ما علم ما يجب عليه في أمر العلم وفي مثل هذه العبادة على وجه الخصوص، ليس يبخل على نفسه أن يبذل لحظات وساعات يتعلم فيها أحكام هذه الفريضة حتى يؤديها على الوجه الذي يحبه ربنا سبحانه وتعالى ويرضاه. وما أكثر من حرم مثل هذا الأمر العظيم المهم، فيبذل المال الكثير وهكذا يتعب التعب الكبير، ثم يذهب إلى الحج وهو لا يدري ما هو الحج، لا يدري ما هي الأركان ولا الواجبات ولا الشروط ولا المحظورات. فعند ذلك لا تسأل عن الأخطاء التي يرتكبها والتخبطات التي يقع فيها، لم يقف مع نفسه وقفة قبل ذهابه، هل أداء الحج بأن أخذ لنفسي مقعدا وأحجز لنفسي كذلك مكانا ثم أصل إلى مكة، فماذا أصنع إذا وصلت إلى مكة؟ وللأسف الكثير من الناس يفرط في هذا الباب تفريطا عظيما، حتى ربما بعضهم والله المستعان يبطل عليه حجه، فإن من الناس من يذهب إلى الحج ولا يقف في عرفة، والحج عرفة، فلا حج لمن لم يقف في عرفة. وإن من الناس من يذهب وهو لا يدري ما طواف الحج، لولا أن الله لطف به فأدرك الطواف في آخر لحظة، وقل مثل هذا ونحوه كثير من الأخطاء والمخالفات والمحظورات التي يقع فيها الكثير من الحجاج إلا من رحم الله. فلذلك نحرص معاشر المسلمين في كل عبادة من العبادات أن نتعلم ما يجب علينا فيها حتى نؤديها على الوجه الذي يحبه ربنا سبحانه وتعالى ويرضاه. وبلغكم وسمعتم حديث جابر بن عبد الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. فمناسك الحج تؤخذ عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وجزى الله خيرا كل من سعى وأتى ليتعلم ويعلم ولكذلك يستعين بهذا العلم على تعليم غيره سواء هنا أو هناك ويسن سنة حسنة. وجزى الله خيرا إخواننا الأساتذة الأفاضل الذين يشاركون في هذه الدورة، ونسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسنات الجميع. وبعد هذا كلمة هذه اللحظات هي عن بعض المسائل المعاصرة التي قد يبتلى بها الناس في الحج، فيذكر ما يظن أنه المهم، وإلا فالمسائل كثيرة بكثرة من فتح على الناس من أمور معاصرة دخلت جميع جوانب حياتهم وتناولت جميع كذلك أعمالهم سواء في الحج أو خارجه، والمقصود هو ما يتعلق بالحج. ولما كان المقام مختصرا فإن شاء الله نختصر أهم هذه المسائل. أول هذه المسائل معاشر المسلمين، ينبغي علينا أن نعلم أن مما ابتلي به الناس في هذا الزمان، وهذا مما كما يقال ابتلي به عصرنا وحاضرنا ووقتنا، بعدهم عن العلم والعلماء وتفريطهم في باب التعليم، فضلا أن يبحث عن المصدر الصحيح الذي يأخذ منه العلم. فإن مما ابتلي به الناس في زماننا المعاصر أنهم اتخذوا وسائل الإعلام مصدرا من مصادر أخذ الشريعة، تارة مما يجدوه من الأخبار، وتارة مما يسمعوه من القنوات، أو كذلك ما يجده أمامه. ربما بعضهم لا يبالي إذا رأى أمامه كتابا في الحج أخذه، من المؤلف، ما مضمون الكتاب، لا يهم، أهم شيء مكتوب فيه مناسك الحج أو مكتوب فيه أعمال الحج. وقل مثل هذا في جوانب كثيرة من جوانب أعمال الحجاج ومسائل الحج يدخل على الناس فيها كما يقال النافع والضار والهش والسمين بسبب عدم تأصيل هذا الأصل الأصيل الذي يجب أن يتأصل عند كل مسلم ومسلمة، وهو تحقيق مصدر التلقي والتلقين في العلم، أن يعرف أنه يجب أن يأخذ العلم من الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة ومن سار على سيرهم وخطأ بهذه الخطأ من أئمة الهدى ومصابيح الدجى وعلماء الإسلام الأعلام الموثوقين المعروفين بلزوم هذا الأصل الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة. فليست وسائل الإعلام مصدرا لتعرف أحكام الحج فتسمع منها الحلال والحرام وما يجوز وما لا يجوز. بعض الناس ربما يقول: سمعنا اليوم أنه يجوز أن تفعل كذا ولا يجوز أن تفعل كذا. ممن سمعت؟ هذا المذيع الذي ما عرف أن يقيم الدين في نفسه جعلته مفتيا لك؟ أو تلك المذيعة المتبرجة الكاسية العارية جعلتها مفتية لك؟ هذا حال الكثير من الناس، ربما بفضل الله في بلادنا هذه الكثير من الناس عنده من الإقبال على الدين والعلم، وحتى المحبين للخير تجد عندهم شيء من التميز، لكن ابتليت مجتمعات أخرى بعيدة كل البعد بمجرد أن يسمع كلمة حج فإذا به يجلس يسمع ماذا يقولون وبماذا يفتون، بغض النظر من المتكلم ومن المفتي، فضلا أن يأتي إنسان عليه عمامة وهيئة الدين، فالأمر عند هذا يزداد فتنة وتغريرا، فعند ذلك يقولون سمعنا الشيخ وصار هذا حجة، وليس الأمر كذلك. وأعظم من هذا وأدق معاشر المسلمين أن نعلم أن مع كثرة ما ابتلي به الناس في زماننا المعاصر من مسائل عديدة فيما توسع عليه أحوال الناس وكثرت عليهم كذلك المعضلات وتتابعت وكذلك تضاربت الفتاوى، فعند ذلك قد يبقى بعض الناس محتارا، والواجب والمقام مثل هذا أن تحرص أخي المسلم عن السؤال عن الحق بدليله وبرهانه، فلا يعرف الحق بالرجال بل الرجال يعرفون بالحق، فأنت ينبغي أن تحرص أن تسأل عن الحجة والبرهان والدليل، ليس بمجرد أن يقال هناك فتوى فتسارع. وستمر معنا بعض المسائل مما فيها هذا المعنى وكانت سببا في فتنة بعض الناس، وربما أضروا بهذه العبادة وهذا الركن العظيم من أركان الإسلام، ويشتد الأمر إذا كانت هي حجة الإسلام وربما لا يحج غيرها. ومن هذه المسائل معاشر المسلمين مسألة أخرى، وهي مسألة تتعلق بالمواقيت، فإنه يكثر وقوع بعض الأسئلة بسبب ما ابتلي به الناس من كثرة وما حصل لهم من تعلق بتفويج الحج، فمن هذه الأسئلة التي ترد ما يحصل لبعض الناس من تفويجهم برًا أو بحرًا أو جوًا من غير طريق المواقيت المكانية المعلومة التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في حديث ابن عمر وغيره أنه وقت مواقيت مكانية، من أراد الحج والعمرة فمر بها يحرم منها، جعل لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل اليمن يلملم ولأهل نجد قرن المنازل، وهكذا ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام لأهل الشام ومن مر بالطريق الآخر الجحفة، وقال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. فمن كان طريقه لا يمر بأحد هذه المواقيت فعليه ما دام أراد الحج أو العمرة وهو يريد مكة أن يحرم من حيث يحاذي أقرب هذه المواقيت إليه، ولا حرج على من مر بميقات وسيمر بالآخر على الصحيح من أقوال أهل العلم أن يحرم من الميقات المتأخر، مثل من يأتي بالبحر الأحمر أو يأتي جوا من جهة الشمال فإنه سيمر أولا بميقات أهل المدينة أي سيحاذيه، ثم يأتي ثانيا على ميقات أهل الشام، ومن جاء من الطرف الآخر من أهل الساحل أي الجحفة، بل وكذلك سيحاذي ميقات إن كان جاء من شمال شرق سيحاذي كذلك ميقات أهل نجد وهو قرن المنازل، فمن أيها أحرم هذا جاز له ذلك، جاز له ذلك، ولكن أقل الواجب ولا يجزئ دونه هو آخر ميقات. فمثلا آخر ميقات في مثل هذه الثلاثة هو ميقات أهل نجد قرن المنازل، فإذا كان كذلك إذا حاذاه فلا يجوز له أن يتعداه بغير إحرام، بل يجب عليه أن يحرم. وهكذا كذلك يعمم هذا في من أتى من جهة الجنوب، فيقال له بنفس الحديث: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. وقد صح عن عمر رضي الله عنه أنه وقت لأهل العراق ذات عرق، وقيل غير ذلك، وذلك لأنهم لا يمرون بميقات على طريقهم، روي مرفوعا موقوفا، ورجح الحفاظ الموقوف وله حكم الرفع. فأفاد هذا أن من مر على شيء من المواقيت يحرم مما حاذاه، يحرم مما حاذاه. وبه نعرف خطأ ما يفعله الكثير من الحجاج، وما يفتي به بعض أهل الفتوى، وهذا قليل من كثير مما يذكرنا بالتنبيه الأول، وهو أن هناك فتاوى كانت سبباً في دخول الخطأ بل ربما الضلال على بعض الناس. فإن بعض الحجاج بل الكثير منهم إنما يحرمون من جدة، وليست جدة ميقاتا من المواقيت، بل يجب على من تعدى هذه المواقيت أن يرجع إلى هذه المواقيت ما دام يريد الحج أو العمرة فيحرم منها. هذا هو الواجب بنص أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وبفتوى الصحابة ومن بعدهم من الأئمة والعلماء، فيجب أن يتنبه لمثل هذا الأمر. وفي مقابل هذا كذلك مسألة أخرى قد يظن الناس أنها من جنس هذه وليست منها، يبتلى بعض الناس بأنه يوجه إلى المدينة قبل مكة، فهل يلزم من كان هذا حاله أن يحرم حيث حاذ المواقيت ما دام أتى للحج والعمرة فيبقى في المدينة وهو محرم، أم أنه والأمر كذلك يحرم من ميقات المدينة بعد هذا؟ الجواب والصواب هو الثاني، وإن كانت المسألة اختلف فيها العلماء لكن هذا هو الصواب، وهي فتوى شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وهكذا شيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. فمثلا إذا جاء أهل اليمن من اليمن فمروا بميقات أهل اليمن يلملم، حاذوا يلملم متجهين إلى مدينة جدة برا، ولكنهم لا يريدون مكة وإنما يريدون التوجه إلى المدينة بسبب تنظيم تفويج الحج، فإن تفويج الحج له تنظيم خاص يقصد منه تخفيف الضغط على مكة وعلى المدينة بأن يقسم الحجاج في أكثر الأيام والأوقات قبل وبعد الحج في هذين الموضعين مكة والمدينة، ولا يجتمعون إلا كما يقال في وقت الذروة التي لا بد منها من يوم السابع وما بعده، بل بعضهم ربما من يوم الثامن إلى آخر أيام الحج. وهذه سياسة حكيمة وتصرف نافع ينفع في التخفيف من ضغط زحام الحج. فإذا كان الأمر كذلك فلا يلزم على الصحيح أن يحرم إذا حاذ ميقات أهل اليمن وهو آت من اليمن، بل إنه يتوجه مباشرة إلى المدينة، وبعد انتهاء زيارته من المدينة وهو ذاهب إلى مكة يحرم بما يحرم به لحجه من عمرة يتمتع بها أو من حج قارن أو مفرد بحسب نسكه من الأنساك الثلاثة، ومثله صاحب البحر أو الجو، فإن من الناس من يأتي بحرا إلى مدينة ينبع فينزلون فيها ويدخلون إلى المدينة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا، فلا يلزم هؤلاء أن يحرموا من الميقات ولو حاذوه، لأنهم إنما يبدؤون بالمدينة. ومثله كذلك من يأتي جوا، فإن من الناس من يأتي جوا من الجنوب أو الشمال أو الشرق أو الغرب ويبدؤون بالمدينة، فكل هؤلاء لا يلزمهم الإحرام إذا حاذوا بالمواقيت ما داموا لا يريدون في ذاك الوقت الذهاب إلى مكة، بخلاف من أراد أن يبدأ بمكة فيجب عليه أن يحرم إذا حاذ هذه المواقيت بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفتوى الصحابة ومن بعدهم في هذا الباب. ومن هذه المسائل كذلك ما يمر بالناس من أمر محظورات الإحرام. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى المحرم أن يلبس القمص وكذلك السراويل ولا البرانس ولا العمائم ولا القلانس ولا الخفين، إلا أن لا يجد النعلين يلبس الخفين، وفي رواية يقطعهما أسفل من الكعبين. وهكذا ما جاء في أحاديث ابن عباس وغيره من الأحاديث والروايات في هذا الباب. وأفتى العلماء بأنه لا يجوز للرجل أن يلبس مخيطا، ومرادهم بالمخيط، وإن كانت هذه العبارة عبارة فيها توسع، مراد بالمخيط ما جاء في معنى هذا الحديث وغيره هو كل ما حلق بالجسد. فإن من الناس من يفهم كلام العلماء خطأ، بل ربما بعضهم صرح بهذا الخطأ، أنه لا يجوز المحرم أن يلبس شيئا فيه خيط، يلبس شيئا فيه خيط، وهذا خطأ، وإنما المقصود خيط يكون محلقا على الجسد. فمثلا الإحرام الذي نعرفه إزار ورداء يأتي مفتوح، لكن إذا جاء هذا الإحرام محلقا، ولو كان مغزولا محلقا وليس فيه أثر خيط بمكينة الخياطة، فإنه كذلك يمنع، لأن العبرة بالتحليق لا بخيط مكينة الخياطة. ولو كان مفتوحا وفيه ألف خيط ما ضرت هذه الخيوط، لأن العبرة بماذا؟ بالتحليق، ألا يحلق بالجسد، هذا هو المقصود. وعلى هذا يجوز للإنسان إذا اضطر أن يلبس ما هو محلق من أصله لكن يلبسه على هيئة الإزار، وهذا قد يبتلى به الناس. فمثلا اليوم مع هذه الحياة المليئة بالسرعة والعجلة، وتكثر مع السرعة والعجلة الأخطاء والنسيان، قد يذهب الحاج من بلد فإذا به ما معه الإحرام، أو يثق أنه يجد في المطار الإحرام فلا يجد الإحرام، كيف يصنع؟ هل ينزل إلى المطار، إلى مطار جدة ويحرم كما يفتي بعض الناس؟ الجواب لا، بل إذا حاذ الميقات يجب أن يحرم. كيف يحرم؟ بعض الناس يظن أنه لا يصح الإحرام إلا بالإزار والرداء الأبيض الذي يشتريه ومكتوب عليه إحرام المسلم. لا، ليس هذا بصحيح، بل افتح شنطتك ربما تجد فوطة، تعرفون الفوطة، هذه الفوطة المحلقة قصها، افتحها، شقها واجعلها مفتوحة مثل الإزار، والبسه وليكن إحراما لك، أو خذ القميص وبدلا من أن تلبسه فتدخل جسدك داخله ائتزر به، اجعله لك إزار، اجعله لك إزار، وبهذا تكون قد أديت الواجب فمريت بالميقات وأنت محرم، وأنت محرم. المهم إذا اجتهدت في البحث عن الحل فلن تعجز عن الحل. وهكذا كذلك من هذه المسائل يشكل على بعض الناس استعمال بعض الأدوات المعاصرة التي قد يحتاجونها في سفرهم وخصوصا مع إحرامهم، هنا يأتي الإشكال، مثل سماعة الجوال، الهاتف، أو كذلك النظارة أو الساعة أو غير ذلك مما قد يظن أنه محظور وليس بمحظور، فإنما المقصود هو المحلق بالجسد الذي هو في هيئة اللباس. فلو علقت سماعة الهاتف وكان محلقا على عنقك فإنه لا يضر، لأن ليس كل محلق كذلك منهي عنه، إنما المنهي عنه المحلق بهيئة اللباس وما كان لباسا. فلو كانت لك نظارة واحتجت أن تجعل لها خيطا لخوفك أن تسقط أو تضيع أو تنساها، ويحصل هذا لكثير من الناس خصوصا الكبير في السن، فلا بأس أن تجعل لها خيط، ولو كان الخيط محلق على عنقك، تعرفون الخيط الذي يأتي في النظارة، فهذا لا إشكال فيه. بعض الناس يظن أن هذا ممنوع لأنه محلق، يقول نحن سمعنا من العلماء لا يجوز المحلق للمحرم، فيقال إنما المحلق من الثياب، أما خيط، ساعة، حزام، مطاط تشد به إزارك فلا حرج في ذلك. وضد هذا تساهل يقع فيه بعض الناس في فهم خاطئ للتوسعة، وهذا هو أن بعض الناس يظن أن ما أذن به العلماء من لبس الإزار وأن الخياط لا يضر، ظنوا أن ذلك يعني جواز لبس الإزار ولو خيط، فتجد بعض الناس يخيط الإزار فيجعل له حزاما من مطاط، ولكن لا ينفك فيكون مفتوحا، وإنما يخيط هذا المطاط حول الإزار فيحلق بهذا الإزار من الأعلى فيكون محلقا، وهذا يدخل في معنى المحظور، لا يجوز. ونرى بعض الناس من أهل بعض البلاد في الغرب في مصر وما حولها يكثر من هذا. وهكذا كذلك قريب من هذا ما يفعله بعض الناس من جعل الأزرار للإحرام، لا يحسن لبس الإزار، إما من أهل البناطيل أو نحوهم ممن لا يحسنون لبس الإزار، فماذا يصنع؟ من شدة حرصهم على ألا يتكشفوا، وجزاهم الله خيرا على هذا الحرص، لكنهم لم يحسنوا التصرف، فجعلوا لهذا الإحرام أزرار من أعلى إلى أسفل، وهكذا حلقة حول هذا الإزار، فترى الإزار كله أزرار، فإذا قلت له هذا محلق لا يجوز قال لا ما في خيط، فيقال ليس المقصود الخيط، إنما المقصود ألا يكون محلقا مغلقا، وهذا مغلق، ما الفرق بين العباءة التي كلها أزرار أو الشميز الذي كله أزرار وبين هذا الإزار الذي كله أزرار، هذا محظور وهذا محظور، لا فرق بين هذا وهذا. فليس مقصود العلماء بمخيط هو أن يوجد الخيط، وإنما أن يكون محلقا على وجه مغلق سواء كان الإغلاق بخيط أو كان الإغلاق بأزرار وأعظم من هذا، من عجيب ما رأيت، أن بعض الناس يجعل الإحرام كالسروال، يجعل له أزرار من الجنب وأزرار في الوسط ويوسعه ويجعله مثل السروال التركي أو السروال السوري. تعرفون السروال التركي؟ يأتي له حلقة من أسفل بقدر شبر أو أقل، ثم في الرجلين، ثم ما فوق الشبر ترى كأن الرجل لابس إزار، يعني كما نقول الكرسي، كرسي السروال، ليس مثل السروال السوري ينزل إلى ما بين الركبتين، لا، كرسي السروال التركي ينزل إلى ما بين الكعبين، فهكذا فعل بعض الناس، وسع الإزار وجعل له أزرار من أسفل ومن جنب، فإذا رأيت تقول سبحان الله هذا لابس سروال، فتأتي تكلمه يقول لا 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 لا، ليس فيه خيط، ما في حرج إن شاء الله، يفتي نفسه، وربما أفتاه بعض من لا رسوخ عنده في العلم وفهم المسألة خطأ، والأمر ليس كذلك. وما أكثر الأخطاء في الألبسة في هذا الباب. ومن هذا الباب كذلك ما يفعله بعض النساء في تغطية وجوههن بحاجز مثل الخشبة، يجعلون مثل الخشبة عند الجبهة ثم تسدل لتغطي وجهها بما لا يلامس الوجه، وهذا كذلك من الأخطاء، وليس هذا المقصود من نهي النبي صلى الله عليه وسلم المرأة المسلمة عن النقاب. فقوله لا تنتقب المرأة ولا المحرمة ولا تلبس القفازين، إنما مراد النبي صلى الله عليه وسلم ما كان بمعنى التحليق لبدن الرجل، فلا يشد على الوجه شيء، ولا تلبس القفازين المحلق. أما أن تستر الوجه بغير النقاب كالستار الذي يسقط من أعلى، فالنقاب هو الذي يشد على الوجه، وما يشد على الوجه أربعة أنواع، إما أن يكون نقابا وهو ما أظهر العينين، وإما أن يكون لثاما وهو ما أظهر شيئا من الأنف، وإما أن يكون لجاما وهو ما أظهر أكثر الأنف وستر الفم، وإما أن يكون ستارا وهو ما أسقط من فوق الرأس، فالأخير مأذون فيه، والثلاثة التي فيها الشد على الوجه هي المحظورة الممنوعة. ولهذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله في شرح هذا الحديث، قال دل هذا الحديث على أن وجه المرأة كبدن الرجل لا كرأسه، أن وجه المرأة كبدن الرجل لا كرأسه، ومعناه أن المرأة يجوز لها أن تستر وجهها كما يستر الرجل جسده، لكن تستره بغير تحليق، كما أن الرجل لا يستر جسده بالمحلق، وليس هو كرأس الرجل، إذ لا يجوز للرجل أن يستر رأسه بأي نوع من الستار على وجه اللباس. والذي فهمه بعض الناس أنه كرأس الرجل لا كبدن الرجل، وهذا ليس بصحيح، بل هو كبدن الرجل لا كرأس الرجل. وتأتي ها هنا مسألة من المسائل المعاصرة كذلك، مسألة يكثر السؤال عنها في حكم لبس ما يوضع على الوجه بالنسبة للرجل من كمامات وما كان بمعناها، هل يجوز ذلك أو لا يجوز؟ والصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجوز، بالنسبة للرجل، وذلك لأن حديث عبد الله بن عباس في الذي وقصته ناقته في صحيح مسلم لا تخمروا رأسه، وجاء في لفظ في مسلم ووجهه، لفظة ووجهه نص الحفاظ أنها لفظة شاذة، شذ بها بعض الرواة، خالف أكثر الثقات من رجال الصحيح لم يذكروا لفظة الوجه. وقد ثبت عن عثمان وزيد وجماعة من الصحابة والتابعين أنهم كانوا يسترون وجوههم ولا يرون في ذلك بأسا، ولا يرون في ذلك بأسا، فلا حرج أن يستر الرجل وجهه إذا احتاج إلى ذلك في نومه أو كذلك للغبار أو للأمراض أو غيره. طيب، بقي المرأة إذا سترت وجهها، كان هذا بمعنى اللجام أو اللثام، وقد تقدم أنه يدخل في معنى النقاب على القول الصحيح من أقوال أهل العلم، فكيف تصنع إذا أرادت أن تحمي نفسها من الغبار أو من آثار خلطة الناس من الزكام وغيره؟ الجواب: ممكن أن تستعين بشيء لا يكون فيه هذا المعنى، فيوجد اليوم ما يسمى بالكمامات الإلكترونية أو الكمامات المعاصرة، لصقة بقدر نصف الإصبع، لصقة بنصف قدر نصف الإصبع، توضع على فتحتي الأنف فقط وليس لها لون، شفافة، وهي أرخص من الكمامات التقليدية كما يقال، تضعها في طرف الأنف وهي أفضل وأصح، ولا يقع عندها المحظور الذي ربما تقع فيه إذا لبست الكمامات التقليدية، وترمي الستار من فوقه، وترمي الستار من فوقه، وهي بفضل الله توزع في الحج في أكثر الأماكن متيسرة، وتوزع مجانا بفضل الله سبحانه وتعالى، تجدها في أبواب الحرم وتجدها كذلك في أبواب المخيمات، فالغالب أنها توزع مجانا، وقد وزعت العام الماضي بكثرة. ومن المسائل كذلك مسألة استعمال المظلة وما كان بمعناها مما يتقى به الشمس، فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجوز للرجل والمرأة على حد سواء أن يستر كل منهما رأسه بما يستره يتقيه به من الشمس، إلا أن الرجل يجتنب ما يلامس الرأس ويصاحبه، فتوجد مثلا اليوم أنواع من المظلات تلبس مثل الطاغية، تعرفونها، مظلة جديدة ظهرت تلبسها على حزام يكبر ويصغر، وتضعها على الجبهة وتشدها، فما تحتاج أن تمسكها بيدك، فهي فقط تظلل عليك، تظلل عليك وهي مربوطة على الرأس، فمثل هذا بمعنى القلانس، وبمعنى كذلك يعني البرانس الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم مما يوضع على الرأس. أما ما تمسكه بيدك فإنه لا حرج فيه، وأما المرأة لا حرج عليها أن تلبس هذه المظلة. لو أرادت المرأة أن تلبس هذه المظلة مثلا تقول أنا أنشغل بمسك المظلة، فهل يجوز أن ألبس هذا؟ الجواب: لا بأس أن تلبس هذا الذي يشد على الرأس، الذي يشد على الرأس من المظلات التي تصاحب الرأس ولا تحتاج إلى أن تمسك باليد. ومن هذه المسائل كذلك مسألة أخرى في ما يستظل به الإنسان من المتحرك، فبعض العلماء، وهي رواية عند الحنابلة وقول شاذ، وهو قول شاذ على الصحيح، قال به جماعة من أهل العلم أنه لا يجوز ما كان متحركا مصاحبا، يعني اليوم بمثابة السيارات لا تصح، وهذا ليس بصحيح، وإنما ما ذكر عن بعض السلف في هذا الباب يريدون المصاحب الملاصق الذي على هيئة اللبس، ولهذا صح عن جماعة من الصحابة والسلف أنه لا حرج على الحاج أن يحمل على رأسه المتاع وما كان بمعناه،
فلو احتاج الحاج أن يحمل شيئا ثقيلا فوضعه على رأسه مباشرة لا بأس به. وإن قيل ما الفرق بين هذا وبين القلانس والعمائم؟ الجواب: القلانس والعمائم لباس، وهذا متاع يحمل على الرأس فلا حرج فيه. فمن باب أولى السيارة وما كان بمعناها من المتحرك المصاحب فإنه لا مانع من ذلك، خلافاً لما نقله بعض الفقهاء. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم الحسين أن أسامة وهكذا كذلك بلال كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأحدهما أخذ بلجامه ناقته والآخر ستره بطرف ثوبه، وهذا معناه أنه كان يستره وهو يمشي، يستره من الشمس وهو يمشي، فهو مصاحب وفي نفس الوقت متحرك معه ولكنه غير ملاصق فلا يضر، وهو يعين المسألة التي ذكرها بعض الفقهاء. وهكذا كذلك من المسائل مسائل ينبه عليها ذكرها بعض الناس من المعاصرين ونقل فيها خلاف أهل العلم في قضية جواز سفر المرأة من دون محرم مع جماعة النساء، ونقلوا في هذا آثارا وبعض هذه الآثار صح وبعضها لم يصح. وتقدم معنا في دروس سابقة أنهم استدلوا بما وقع في عهد أمير المؤمنين عمر وما أرسل من نساء النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين مع عثمان في حجة وكل بها عثمان، وتقدم هناك بشيء من التفصيل أنه ليس في هذا دليل على أنهن لم يكن معهن محرم، بل صح أن عائشة رضي الله عنها كان معها محرم وهو ابن أختها أسماء، فلا مانع أن يكون غيرها كذلك معهم محرم. ولو قدر أنه صح عن بعضهم فلا يعارض به حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال صلى الله عليه وسلم في حديثه كما في حديث ابن عباس: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم منها. ورويت في الباب أحاديث كثيرة. وأما قول من قال قد أمنت الفتنة ورويت فيه الآثار وقال به بعض العلماء، فيقال: ولو قد قيل، ولو كان كذلك كما قالوا أن زماننا المعاصر السفر فيه يسر وليس فيه مشقة وتؤمن معه الفتنة، فيقال هذا كله لا يعارض النص. وأمر آخر: من قال أن السفر ليس فيه مشقة وليس فيه فتنة؟ كم تحصل من مساءلة في البوابات عند السفر، سواء الموانئ البرية أو البحرية أو الجوية، عند ذلك تفتقر المرأة لمحرم يدافع عنها ويحوطها، قد يتعرض لها جندي سفيه ساقط ما يسوي كما يقال بصلة، ومع ذلك لما يجد امرأة ليس معها محرم يسترسل ويتطاول، وما أكثر ما يقع مثل ذلك، خصوصا وأنه مع ربكة الحج وكثرة الناس قد تنسى المرأة شيئا من الأوراق، وهذا يكثر في الرجال فكيف بالنساء مع الزحام ومع قلة الخبرة في السفر وقلة الخبرة بإجراءات الحج، قد تنقص بعض الأوراق فتبقى المرأة في المساءلة في بعض الجوانب. ولا نقيس ونحن في هذه البلاد بفضل الله، يجعل للمرأة مكانة واحترام وحدود، لكن في بلاد أخرى على العكس من هذا تماما، إذا رأوا المرأة تجرأوا عليها، وخصوصا إذا كانت محجبة فإنهم يتجرؤون عليها أكثر ويؤذونها أكثر، فكيف يجوز أن نقول أنها تسافر من دون محرم؟ وكم قد رأى ورأينا ورأى الناس مثل هذا كثير مما يحصل من أذية، حتى تضطر وأنت لست محرم لهذه المرأة أن تتدخل في القضية، مما ترى من أذية يلحق امرأة ضعيفة ليس معها محرم، ربما تبكي ربما كذا ولا تدري ما القضية وليس معها رجل، كل هذا بسبب أنه ليس معها محرم. بل قد تحصل أحداث وأمور في أثناء تنقلات الحج، وما أكثر تنقلات الحج وأعماله وأموره العظيمة التي يحار فيها الرجال لقلة خبرتهم وأسفارهم ولكونهم أول مرة يأتون إلى مواضع الحج، وإلى أعمال الحج، فإن الحج يا إخوان شيء ليس بالسهل، له مهابة وله كذلك يعني أمور تحتف به، فكم من أمور تجدها كما تسمعها سهلة، لكن إذا جئت إلى وقت تطبيقها يكون الأمر فيه مهابة وفيه كذلك أمور عظيمة، مما يقتضي ويؤكد ضرورة وجود المحرم مع النساء، بل ما قد يعترض في أثناء الحج من أمور. فمثلا في عام 1417 وقع حريق عظيم في موسم الحج كأنه يوم القيامة، والله كانت النيران تكاد تصل إلى الطائرات، الطائرات تطفئ النار من فوق والسيارات من أسفل، والناس يهربون كأنه يوم الحشر، يعني ليس بالعشرات ولا المئات بل بآلاف الآلاف تجد. وكنا في منطقة مرتفعة فوق جبل نرى الناس في أمر عظيم، تصور الناس في مثل هذا الموقف كيف يكون حال امرأة ضعيفة والناس يفرون، من يحميها؟ من يوجهها؟ من يعينها في مثل هذا الموضع العصيب؟ فإنها تحتاج إلى رجل يحفظها ويحميها ويعينها، ولهذا شرع الإسلام بأمر المحرم. ومن ذلك كذلك ما وقع في سنة 1431 للهجرة، وقع مطر غزير حتى جاءت سيول لا يعرف لها نظير، كانت تأخذ الخيام كأنها يعني تستطيع أن تقول علب أغطية البيبسي، تأخذ الخيام وتلفها لفا، والسيارات والباصات، والناس في خوف ورعب شديد، وربما بعضهم أخذوا في مثل هذه السيول. فمثل هذا الحال كذلك تكون المرأة في خوف عظيم وفي موقف عصيب، تحتاج إلى رجل يحميها وإلى رجل يعني تركن إليه بعد الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن وجود المحرم في مثل هذه المقامات من الأمور العظيمة العظيمة العظيمة. ولهذا كان قول العلماء أن الحج لا يجب على المرأة باتفاق إذا لم يكن هناك محرم، وإذا كان لم يكن هناك محرم فهل يجوز لها الحج؟ لا يجب. يبقى هل يجوز؟ اختلفوا في هذا في حال إذا ما كان جماعة من النساء، قال بعضهم بشروط يجوز، وقال بعض آخر أنه لا يجوز لعدم وجود ما يأذن والأصل المنع، ولوجود المفاسد الكثيرة، وهذا هو الصحيح والأحوط، والله تعالى أعلم. ومن هذه المسائل كذلك معاشر المسلمين مسألة أخرى مما تقع للناس في الحج، وهي مسألة تنقل الناس في تنقلاتهم من موضع إلى آخر من مواضع الحج. ينبغي أن نعلم أن الحج أعماله منها ما هو ركن، ومنها ما هو واجب، ومنها ما هو مستحب. فمثلا عرفة والوقوف فيه ركن، فلا بد أن يوقف في عرفة، والمبيت في منى في أيام التشريق واجب، فيجب أن يبيت الحاج في منى أيام التشريق. ولكن بين هذا وهذا كله يجب، لكن بين وجوب ويجوب فرق، فينبغي أن يعلم مثل هذا. وهكذا كذلك المبيت ليلة التاسع في منى مستحب، فإذا هناك فرق، فلا بد أن ننتبه في مسألة الانتقالات. يكثر الفوضى مع كثرة الناس ومع الزحام ومع أخطاء تفويج الحجاج، ومع كذلك أخطاء أفراد الحجاج لكونهم أول مرة يحجون، قد يخطئون في معرفة أوقات التفويج أو أي عذر يعترض، فعند ذلك ينبغي أن يكون عنده من العلم ما يحسن به التصرف، فرب موقف يحسن له أن يجلس في مكانه لعل من افتقده أن يأتيه، أو يتواصل ويكون بعد ذلك حل كما يقال لأعمال الحج. لكن مثل يوم عرفة لا تتساهل، إذا حصل خطأ وذهبت عنك المواصلات أو افتقدت الرفيق أو حصل لك ما حصل، احرص أولا أن تقف في عرفة، لأن الوقوف بعرفة ركن. إذا لم تقف في عرفة فقد فات عليك الحج وليس لك حج. فإذا فرق بين خطأ وخطأ، وفرق بين مكان ومكان، فرب مكان لا يسعك أن تترك الوقوف فيه، احرص على أن تقف فيه ولو ساعة من ليل أو النهار، كما جاء في حديث عروة بن المضرس رضي الله عنه أرضاه فيما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: يا رسول الله، لقد أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، فما تركت حبلا ولا جبلا إلا وقفت عليه حتى أتيت مزدلفة، هل لي من حج؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من صلى صلاتنا هذه، وكانوا قد صلوا صلاة الفجر في مزدلفة وبات في جمع وقال في مزدلفة ووقف في عرفة ليلا أو نهارا، وفي رواية ساعة من ليل أو نهار، فقد قضى تفته، فقد تم حجه وقضى تفته. فإذا احرص على الأركان ولا تضيعها أبدا. وأما الواجبات فإذا استطعت فما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. وأما المستحب فقد يسعك أن تتركه إذا وجدت في ذلك مضرة أو مشقة. ومن هذه الأحكام كذلك ما قد يبتلى به بعض الناس مع الزحام من عدم استطاعة دخول منى في أيام التشريق، سواء بسبب الزحام والمواصلات، فربما ينتقل من مكة إلى منى أكثر من 10 ساعات مع أيام الزحام، وفي شدة الزحام إذا لم يوفق بسائق محنك يوصله إلى المكان بأقرب وأقصر طريق. فمثل هذه الساعات لا شك أنها مشقة ومضرة. فإذا كان الأمر كذلك فهل يجوز له وهو متعب وهو بدل جهده أن يرجع إلى سكنه في مكة فيبات؟ الجواب نعم، يجوز له أن يبات في مكة، وإن كان المبيت في منى في أيام التشريق واجب، لكن المشقة تجلب التيسير والضرورة تبيح المحظورة. وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للعباس لأجل سقايته ألا يبيت في مكة، وصح أنه رخص للرعاة ألا يبيت في مكة لأجل رعايتهم، أي لأجل رعيهم لما يرعون من بهيمة الأنعام التي هي للحجاج، فرخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم. فقاس عليه العلماء غيره، بل صح عن ابن عباس أنه رخص لمن كان معه متاع في مكة يخاف عليه، رخص له أن يبات في مكة. ومن هذا ما يبتلى به بعض الناس، فقد يحصل خطأ أو أمر أو آخر لبعض الناس فلا يستطيع أن يجد خيمة في منى، فعند ذلك لا يصح أن يفترش طرقات منى كما يفعل الكثير من الناس بحجة أن يبات أكثر الليل في منى، بل هذا فيه مضرة على الحجاج، هذا فيه مضرة على الحجاج. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم رخص لمن كان يستطيع أن يبات في مكة وعنده سكن لو أراد، لكن لأجل السقاية ولأجل الرعي رخص لهم، فلأن يرخص لمن ليس له سكن من باب أولى، بعض الناس يأتي حاجا فما يدري إلا وقيل له: ليس لك مكان في مكة. كيف؟ يقول: أنت حجيت مجاملة. طيب أنا حجيت مجاملة، أريد أدفع مال وسأخذ خيمة وأدخل مع الناس. يقولون: ما لك خيمة، ما عندنا لك خيمة. طيب أين يذهب مثل هذا؟ هل ينام على الشارع مثل ما يفعل بعض الناس؟ ربما فعل هذا بعض الناس حرصا منهم على الخير، وهذا خطأ وليس هذا بالصواب، ولا هذا سماحة الشريعة، ولا هذا الذي كذلك يصلح أحوال الحجاج، بل افتراش الطرقات مما تحصل به مفاسد كثيرة ومضار عديدة. ولهذا كان الصواب، وهو الذي يفتي به مشايخنا، بأن من لم يجد سكنا في منى فلا حرج عليه أن يسكن بمكة، من لم يجد سكن في منى فلا حرج عليه أن يسكن بمكة، وإذا استطاع أن يقرب من منى فيسكن قريبا من منى فيثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. تعرفون اليوم تواصلت الخيام وتواصلت مساكن الحجيج حتى تعدت مزدلفة، تعدت خرجت من جهة مزدلفة الخيام إلى مزدلفة، فبعض الخيام في مزدلفة ليست في منى، والعلماء يفتون بجواز هذا، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. ونفس الشيء بعض الخيام امتدت إلى جهة مكة، صحيح لا يوجد خيام في جهة مكة لكن يوجد مباني متصلة في جهة مكة، فكذلك يقال من لم يجد السكن في منى فيجوز أن يسكن في مكة ولا حرج عليه في ذلك على الصحيح من أقوال مشايخنا وعلمائنا، بل هو فتوى مفهوم وفحوى فتوى الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ورحمهم الله تعالى. ومن هذه المسائل كذلك معاشر المسلمين مسألة أخرى في مسألة التقديم والتأخير لأعمال يوم العاشر، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يوم العاشر له أربعة أعمال، ففيه رمي جمرة العقبة، وفيه الذبح لمن عليه ذبح، وفيه الحلق أو التقصير، وفيه الطواف وهو طواف الحج. وقد قال عليه الصلاة والسلام في ذلكم اليوم ما سئل عن شيء قدم أخر إلا قال افعل ولا حرج. لكن ينبغي أن يفهم في ماذا قال افعل ولا حرج، هل افعل ولا حرج أن تقصر قبل أن ترمي وقبل أن تطوف وقبل أن تذبح؟ الجواب لا، ليس هذا افعل ولا حرج، ولكن افعل ولا حرج في حدود المأذون فيه، فمما صح به الإذن أنك يجوز لك أن تحلق إذا فعلت اثنين من ثلاثة باتفاق أهل العلم، إذا فعلت اثنين من ثلاثة أعمال دون الحلق والتقصير، يعني إذا فعلت اثنين من الرمي أو الحلق أو الطواف فإنه يجوز لك التحلل باتفاق أهل العلم. وعلى القول الراجح كذلك يجوز لك أن تتحلل إذا رميت جمرة العقبة ولو فعلت هذا فقط، لما ثبت في حديث عائشة وغيرها أنها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله حين أن رمى جمر العقبة، قالت لحل قبل إحرامه وحين أن رمى جمرة العقبة، وحين أن رمى جمرة العقبة، والحديث معناه صحيح وتؤيده نصوص كثيرة، فهذا يدل وغيره على أن من رمى جمرة العقبة حل له أن يتحلل فيحلق. ومن ذلك يجوز لك أن تقدم وتؤخر بحسب الأصلح، واليوم مع كثرة الناس وشدة الزحام وخصوصا في هذا العام مع وجود البنيان الجديد يضيق الحرم وساحاته ومنافذ الوصول إليه، وخصوصا المطاف، وفي المطاف عمل وفي المسعى عمل، فيجوز الإنسان أن يقدم الطواف إذا كان من أهل الرخص، وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم في مبيت مزدلفة أن يخرج أهل الأعذار من النساء والضعفة بعد منتصف الليل، رخص لهم ذلك، فإذا ذهبوا بعد منتصف الليل وتوجهوا إلى مكة وطافوا جاز لهم ذلك، لأنه ما سئل عن شيء قدم أو أخر إلا قال افعل ولا حرج، فيجوز على الصحيح أن يطوف قبل أن يرمي ولو كان الطواف في الليل، بل يجوز كذلك على الصحيح أن يرمي ولو في الليل قبل أن تطلع الشمس، خلافا لمن قال من أهل العلم أنه لا يجوز الرمي إلا بعد طلوع الشمس، يقال يستحب الرمي بعد طلوع الشمس لأهل الأعذار إذا لم يكن فيه مشقة، وأما من ليس من أهل الأعذار نعم يرمي بعد طلوع الشمس لأنه سيبات في مزدلفة ويصلي الفجر في مزدلفة، وصلاة الفجر لغير أهل الأعذار وأهل الرخص واجبة في مزدلفة على الصحيح للحديث المتقدم. ومن ذلك كذلك أن الناس قد يحتاجون في الحج كذلك أن يقدموا بعض الأعمال ويؤخروا بعضها ولو في نفس العمل، ولا حرج في ذلك. فعلى القول الصحيح من أقوال أهل العلم لا يشترط الموالاة في الطواف ولا الموالاة في السعي، فإن احتاج الحاج أن يقطع الطواف، مثلا جاء في أول الطواف كان الزحام خفيفا، فإذا بالزحام يشتد حتى خاف على نفسه أو كان معه بعض الضعف فخاف عليهم، جاز له أن يخرج، ولو طاف طوافا واحدا أو اثنين أو ثلاثة خرج، ومتى ما وجد الفرصة طاف بعد ذلك، طاف بعد ذلك حتى ولو بعد 3 أيام. وقد صح عن سودة وعن غيرها أنها طافت طواف الحج في 3 أيام، وكانت امرأة بدينة، وكانت امرأة بدينة طافت طواف الحج في 3 أيام، يعني جزأته طوافا طوافا حتى سهل عليها ذلك، فلا حرج في هذا، ولا يعلم مخالف من السلف في هذه المسألة. ومن ذلك كذلك يجوز للحاج أن يستعمل المركوب إذا احتاج أن يركب، وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم سعى ماشيا وراكبا، فدل ذلك على جواز الطواف والسعي مركوبا إذا احتاج الحاج إلى ذلك، أو كان هذا الأيسر له، أو أيسر لمن معه من الرفقة. قد يكون معك ضعيفا لا يستطيع أن يذهب بنفسه راكبا فتضطر أن تركب معه، فلا حرج عليك ولو كنت شابا قويا، فإن أهل المركوب الواحد لهم حكم واحد. ومن ذلك ما أفتى به شيخنا محمد بن صالح عثيمين رحمه الله في جواز الرخصة في عدم المبيت في مزدلفة عند المشقة، إذا كان المركوب واحدا ولو كان مع هذا المركوب أقوياء. تعرفون اليوم الناس يمشون في باصات، والباص فيه قدر 50 راكب أو 49 راكب، وربما في الباص أقوياء وضعفاء، فإذا كان كذلك فيجوز للأقوياء تبعا للضعفاء، ما دام الباص لن يقف في مزدلفة إلى الفجر بل يمشي بعد منتصف الليل، يجوز لأهل هذا المركوب الواحد جميعا أن يمشوا إذا كان في نزولهم مشقة، وهذا هو الغالب، وهذا هو الغالب. وعلى أنه ينتبه من يفوج الحجاج في تقسيم الباصات إلى باصات عوائل ورفقتهم، وباصات شباب وأقوياء لوحدهم، حتى لا يدخل الناس في مثل هذا الإشكال، لا يدخل الناس في مثل هذا الإشكال. ومن هذه المسائل كذلك مسائل تتعلق بالذبائح، فإن من المسائل المعاصرة ما يحصل من التنويب في الحج في مؤسسات وشركات الذبائح التي الله أعلم تذبح أو لا تذبح، فالمهم إن أحسننا الظن فإن شاء الله أنها تذبح، لكن لوجود فتاوى واسعة تتعامل بها الكثير من هذه المؤسسات، فإن الكثير من المشايخ يفتون احتياطا ألا يعطي المسلم ماله لهذه الشركات، وإنما يذبح بنفسه أو يوكل من يذبح له مباشرة، لأن هذه الشركات تتوسع بالرخص، فتارة تذبح خارج مكة وهذا كثير عندهم، وتارة تذبح للضرورة وعندهم فتوى في هذا بعد أيام الحج لكثرة الذبائح عليهم، مع أن المعلوم أن وقت الذبائح إنما هو 4 أيام، 3 أيام التشريق مع يوم العاشر هي 4 أيام، وهؤلاء يتوسعون. ولهذا شيخنا الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى يفتي بالاحتياط وعدم إعطاء هؤلاء المال، وأن يذبح هو عن نفسه أي الحاج، أو يوكل من يذبح له مباشرة، خير له من هذه المؤسسات والشركات التي تعطيك ورقة الذبح. فينبغي أن ينتبه لهذا وما كان بمعناه. ومن هذا الباب أن تحذر يا أيها الحاج من أناس نصابون دجالون في أيام الحج، وربما يغرون بعض الحجاج فيقولون عندنا ذبائح رخيصة، الذبائح في السوق ربما من 350 و300، ويأتي ويعطيك ذبيحة ب190، إنما هو حبر على ورق، إنما هو حبر على ورق، يكتب لك ورقة ذبيحة ب190، و190 وتأخذها وتقول ما شاء الله وجد ذبيحة بمئة وتسعين، لكن ماذا ذبح لك؟ هل ذبح لك شيئا أم أخذ المال في الجيب ولم يذبح لك شيئا؟ فلذلك ينبغي الحذر، وأن لا تتعامل إلا مع الثقات ومع جهات مأمونة موثوقة حتى تسلم وتؤدي هذا النسك على الوجه الصحيح. وأخيرا من هذه المسائل، والمسائل كثيرة لكن نكتفي بهذا ونختم بها لأننا قد أطلنا كثيرا، مسألة طواف الوداع وما يحصل لبعض الناس فيه من الحرج ومعه طواف الحج لمن لم يطف طواف الحج. بعض الناس قد خصوصا النساء، ومن كان بمعنى النساء، النساء إذا جاءهن الحيض أو النفاس أو كذلك مرضت، وبمثل هذا الرجل إذا مرض فلم يستطع أن يطوف طواف الحج وقرب وقت سفره، فماذا يصنع هذا الإنسان؟ فالمرأة أفتى الكثير من العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية، وعلى هذا شيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، أنه للضرورة تتحفظ وتطوف وهي على ما هي عليه، ولا حرج عليها في ذلك، أولا للضرورة، وثانيا لعدم وجود شيء صحيح صريح في شرطية الطهارة في الطواف، وأن أثر ابن عباس موقوف عليه، وكلام طويل وكثير في هذه المسألة، فلهذا رخصوا بهذه الرخصة إذا خشيت ألا تستطيع أن ترجع مرة أخرى، أو كذلك لا تستطيع أن تنتظر لذهاب الرفقة. وأما إذا تيسر لها أن ترجع فلا تفعل هذا، تذهب إلى بلدها وترجع، مثل المرأة من أهل جدة أو أهل الرياض أو أهل المدينة، أو كذلك من أهل حتى اليمن إذا كانت هي ممن يسهل عليها الرجوع مرة أخرى فإنها ترجع مرة أخرى. وأما إن كانت لا تستطيع الرجوع ولا تأمن الرجوع ولا تستطيع الانتظار، فالفتوى كما سمعتم يجوز لها ذلك، يجوز لها ذلك. وأما المريض ومن كان بمعناه فيطاف به إن استطيع وهو محمول، فهذا هو، أو كان لا يستطيع فيمكن الرجوع فيرجع به، وإن لم يكن يبقى مسألة التوكيل في الطواف، هل يجوز التوكيل في الطواف؟ اختلف أهل العلم في ذلك، رخص بعض أهل العلم للضرورة ومنع منه البعض الآخر، وهذا الأخير هو الأحوط. وأخيرا طواف الوداع، طواف الوداع رخص النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس للحائض ألا تطوف طواف الوداع، وقد قال عليه الصلاة والسلام لما حاضت أحد نسائه أحابستنا هي، فقالوا إنها قد طافت، قال فلتنفروا إذن، فدل على أنه يسقط عن الحائض، وبمثل الحائض المريض ومن كان بمعناه، فهو واجب لكن عند المانع يسقط، عند المانع يسقط. والصحيح أن طواف الوداع إنما هو في الحج وليس في العمرة طواف وداع لعدم وجود نص صحيح صريح. هذه أهم المسائل على وجه الاختصار، فما كان من صواب فمن الله، وما كان من خطأ فمني ومن الشيطان، واستغفر الله العظيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والأسئلة إن شاء الله مثل هذا الوقت من يوم غد إن شاء الله بعد كلمات الإخوة، وجزاكم الله خيرا. يقول ما حكم السعي في المسعى الجديد؟ نعم، هذه من المسائل المعاصرة التي كان ينبغي أن تضاف، ولكن الوقت لم يسع في تلك الكلمة. الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا حرج في السعي في المسعى الجديد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سعى في ذاك الموضع لأنه كان يسعهم، وإذا كثروا فالأصل أنه يثبت تبعا ما يثبت استقلالا على ما هو معلوم من نصوص كثيرة من الكتاب ومن السنة ومن فتاوى أهل العلم، فلا حرج في ذلك. وهذا الزمان اليوم لا يخفى علينا الكثرة الكاثرة الذين يأتون إلى الحج، فكوننا نضيق على الناس ونقول لهم لا يجوز إلا في هذا المحل ويترك التوسعة، هذا لا شك أنه خلاف الرفق ورفع الحرج الذي جاءت به شريعتنا، شريعة الإسلام، وخلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فيجوز أن تسعى في الدور الأول أو الدور الثاني أو الدور الثالث أو الدور الرابع، وسواء في جهة المبنى القديم أو جهة المبنى الجديد لا حرج في ذلك، ما دام أنه متصل بالمبنى القديم، ما دام أنه متصل بالمبنى القديم فلا حرج في هذا. ومن المسائل المعاصرة التي ننبه عليها، وهذا مما يناسب التنبيه عليه الآن، تساهل بعض الناس في فتاوى جديدة يفتي بها بعضهم في قضية الرمي في أيام التشريق قبل الزوال، وهذا خطأ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وقت للرمي بعد الزوال، بل كان يتحين والصحابة يتحينون، كانوا يتحينون الرمي، ولو كان مأذونا ما تحينوا، والنبي عليه الصلاة والسلام ما من شيء فيه حرج إلا قال افعل ولا حرج، ولم يرخص لأحد أبدا أن يرمي قبل الزوال، فلا يجوز الرمي قبل الزوال. لو قلنا كما قال هؤلاء هي من باب دفع المشقة والمضرة، نقول هذا فيما يأذن بمثله الشرع، وأما فيما لا يأذن به الشرع في المواقيت الزمانية أو المكانية فلا بد من التقيد إلا بالرخصة. مثلا الأصل في عرفة أنه من بعد الزوال إلى الغروب، لولا أنه أتى حديث يرخص لما جاز لنا أن نقول يجوز أن يقف الإنسان بعد الغروب، لكن جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فبالدليل صحة الرخصة، فليست الرخصة بالعاطفة ولا بالهوى، وإلا على هذا من باب دفع المشقة لا حرج لو وقف من لم يقف في عرفة يوم العاشر، مثل صاحب المثال السابق، هذا مريض وقد جاء من بلد بعيدة، إذن ذهب يوم 9 اجعلوه يقف يوم 11 ولا حرج، هل يجوز مثل هذا؟ ولا حرج كذلك ربما بعد ذلك من لم يرمي في أيام التشريق، لا ترمي في أيام التشريق، يوجد زحام، خل الحجاج كلهم يروحون إلى البلاد، إذا ذهبوا الحجاج تعال ارمي وحدك، هذا صاحب كتاب افعل ولا حرج، قاعدته فر من الحرج، خلاص قال بعض المشايخ نحن نعطيه رخصة أحسن الرخص، إذا ذهب كل الحجاج يأتي يرمي وحده، افعل ولا حرج بفتوى هذا الرجل، هل هكذا رفع الحرج؟ لا، ليس هكذا رفع الحرج، رفع الحرج بالدليل والحجة والبرهان، ليس بالهوى والعاطفة فنغير المواقيت، نقول ارموا قبل الزوال لا بأس، إذن صل العيد قبل صلاة العيد لا بأس، وصل الجمعة يوم الخميس لا بأس، نغير المواقيت، هذه مواقيت وقتها ربنا سبحانه وتعالى من أيام إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وعلم أصحابه وقال خذوا عني مناسككم، فلا يجوز التلاعب في هذه الأوقات لهذه المناسك والأعمال في الحج، فينبغي أن ننتبه لمثل هذه المسائل، والله المستعان.